بل اليوم يزعمون انه هو مذهب اهل السنه والعلم. وين هذا وين السنه؟ اين هذا واين السنه وما كان عليه سلف الامه؟ نعم. والله تبارك وتعالى في كلمة جميلة جدا للدارمي رحمه الله يقول: ميز الله عز وجل في كتابه السمع من البصر. انتبهوا شغلوا هذا. ربنا عز وجل في القرآن ميز بين السمع وبين البصر، فقال: إنني معكما أسمع وأرى، وقال: إنا معكم مستمعون، وقال: لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة. ففرق بين الكلام وبين النظر وبين السمع وبين النظر والبصر، وقال: عند السماع والصوت قد سمع الله القول الذي تجادل، لقد سمع الله قول الذين قالوا، ولم يقل رأى قول الذي يجادلك. رحمه الله رحمة واسعة، يعني تنبيه لطيف جدا منه حتى يرجع. وقال في موضع الرؤيا: ها يراك حين تقوم وتقلبك الساجد والقائم، ما يحتاج الى ايش؟ الى رؤيا وليس الى سمع. ومثل ما قلنا في اللغه، السمع ادراك المسموعات، والبصر ادراك المرئيات والمبصرات. ومن الادله على اثبات السمع والبصر الفعليين التي ذكرها عامه اهل العلم قديما وحديثا، يعني ليش الجانب الفعلي احنا نركز عليه كثير؟ لانهم انكروه، لانهم ولا نعلم ان الله عز وجل يعلم قبل ان تقول، ثم يسمع ايضا بعد ان تقول، بل ويكتب ما قد قلته. كل هذا حاصل، كل هذا واقع، ولكن انكروا. لذلك نؤكد على كونها ذاتيه في اصلها لا شك، ولكن تزيد على الذاتيه المطلقه بانها ايش؟ فعليه. قول الله تبارك وتعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. وقل اعمل، متى يحق هنا انك تسال؟ متى سيرى الله تبارك وتعالى؟ بعدها. ما دام جاء فيها متى وقبليه وبعديه، فهذه حتما من الصفات الفعليه الذاتيه. ابدا لا يقال متى علم سبحانه وتعالى، لا يقال هذا في علم الله ولا في حياة الله ولا في قدرة الله ولا في قوة الله أبدا، وإنما تقال في الأمور المرتبطة، يقال متى ويقال قبل ويقال بعد. مثل صفة الكلام، ليه قلنا صفة فعلية؟ لأنك تقول: متى كلم الله تبارك وتعالى آدم؟ الجواب: كلم ربنا عز وجل آدم بعد أن نفخ فيه الروح. بعد ولا قبل؟ قبل لا، إلا بعد. أي ما دام دخلتها القبلية والبعدية إذا هي صفة فعلية. قولا واحدا. وما دام ربنا عز وجل يكلم وأحيانا لا يكلم في النصوص، إذا أيضا صفة، تأكيد للصفة الفعلية متعلقة بالمشيئة. متى شاء سبحانه وتعالى حسب حكمته عز وجل. متى كلم الله عز وجل نبينا عليه الصلاة والسلام؟ كلام الكفاح المباشر، ها؟ بعد المعراج، ما هو قبل المعراج، ها؟ بعدما دنا واقترب من العرش عليه الصلاة والسلام. البعدية والقبلية هذه لا تقال إلا في الصفات الفعلية. والآية هنا: وقل اعملوا فسيصل، أي بعد. وكذلك رؤية النبي صلى الله عليه وسلم بعد العمل، ورؤية المؤمنين لأعمال المؤمنين متى؟ بعد العمل. كلها بعدية. نعم. وكذلك قول الله تبارك وتعالى: ثم جعلناكم خلائف في الأرض لننظر. متى يقول سبحانه وتعالى كيف نعمل؟ لننظر كيف نعمل. متى يكون نظره سبحانه وتعالى؟ بعد ها بعد الاستخلاف، بعد الوجود، بعد الكينونة، مع أنه علم قبل أن نوجد، ولكن الرؤية تتعلق بعد الكينونة وبعد الوجود. هذه كلها مثل ما قلنا لا يقال في الذاتية لا قبل ولا بعد. وأما ما تعلق بالمشيئة والزمان والقبلية والبعدية ويقال فيها متى ويقال فيها، هذا كله لا يقال ولا يكون إلا في صفات الفعل، وبهذا يتبين صحة مذهب أهل السنة والجماعة. اقرأ يا شيخ. وقد أعلمنا ربنا،
قال رحمه الله: وقد أعلمنا ربنا الخالق البارئ أنه يسمع القول المكذب على الله وزعم أن الله قدير، فكذبه الله في مقالتهم تلك، فرد الله ذلك عليهم وخبر أنه الغني وهم الفقراء، وأعلم عباده المؤمنين أنه السميع البصير، فكذلك خبر المؤمنين أنه قد سمع قول المجادلة وتحاور النبي صلى الله عليه وسلم ومجادلة، وخبرت الصديقة بنت الصديق رضي الله عنهما أنه يخفى عليها بعض كلام المجادلة مع قربها منها، فسبحت خالقها الذي وسع سمعه الأصوات وقالت: سبحان من وسع سمعه الأصوات، فسمع الله جل وعلا كلام المجادلة وهو فوق سبع سماوات مستوى على عرشه، وقد خفي بعض كلامها على من حضرها وقرب منها، وقال عز وجل لكريمه موسى وأخيه ابن أمه هارون يؤمنهما فرعون حين خافا.
لا شك المقام مقام التأمين. قال إن ربنا نخاف أن يخرج أو أن يطغى، ذكر الخوف، فالمقام مقام إيش؟ الأمن من الخوف. ماذا قال في مقام الأمن من الخوف؟ إنني معكما معي أسمع وأرى، يعني معناها لن يلحقكم منه أذى لا في قوله ولا في فعله أبدا.
حين خاف أن يفرط عليهما وأن يطغى.
نعم.
إنني معكما أسمع وأرى فأعلم الله.
إذا أسمع وأرى هنا يتضمنان ماذا؟ فقط العلم؟ لا، العلم والتأييد والتأمين من الخوف والنصرة والتأييد والمعية الخاصة. نعم.
فأعلم الرحمن جل وعلا أنه سمع مخاطبة كريمه موسى وأخيه هارون عليهما السلام وما يجيبهما به فرعون، وأعلم أنه يرى ما يقول من كل منهم، وقال جل وعلا: سبحان الذي أسمى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى قوله السميع البصير، وقال في سورة حاميم المؤمن: فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير، واستقصاء ذكر قوله السميع البصير: وسميع بصير يطيب يقول بذكر جميعه الكتاب. وقال عز وجل لكريمه موسى ولأخيه هارون صلوات الله عليهما: كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون. فأعلم جل وعلا عباده المؤمنين أنه كان يسمع ما يقول لكريمه موسى وأخيه، وهذا من الجنس الذي أقول استماع الخالق ليس كاستماع المخلوق.
هذا يقول من الجنس، أي جنس؟ أن هنا الآن يقرر أن الخالق عز وجل يستمع، وراح يقول لك أيضاً أن موسى إيش؟ يستمع، فاستمع لما يوحى، فالله عز وجل يستمع وموسى يستمع. أحسن، هذا من جنس ما أشار إليه قبل ذلك، وقد فصلناه من جنس التوافق في الألفاظ، وقلنا يومها أن التوافق معناها اتفاق بين اللفظ هنا وهنا في أصل المعنى، ولا يلزم من الاتفاق في الأصل الاتفاق في كل المعنى. لا، فرق عظيم جدا. نعم، موسى يستمع بمعنى أنه يدرك إيش؟ يدرك ما يوحى إليه به، وربنا عز وجل يستمع يدرك ويحيط، ولكن فرق عظيم جدا بين استماع الخالق تبارك وتعالى واستماع موسى. فربنا عز وجل راح يذكر فروق كثيرة جدا، يستمع إلى الخلق جميعاً في وقت.
تعال أنت يا أبو سارة بنحط عندك أربعة خمسة يتكلمون في وقت واحد تطلع بنتيجة. مثلا لو يقولون إخواننا زي الأطرش بالزفة
ما يدري وش صار.
نعم
هذا من الجنس الذي أقول استماع الخالق ليس استماع المخلوق. قد أمر الله أيضا موسى عليه السلام أن يستمع لما يوحى فقال فاستمع لما يوحى. لفظ الاستماع واحد
اللفظ واحد اللفظ واحد ولا يلزم من الاتفاق في الألفاظ الاتفاق المعاني. نعم
ومعناهما مختلف لأن استماع الخالق غير استماع المخلوق.
نعم
عز ربنا وجل عن أن يشبهه شيء من خلقه وجل عن أن يكون فعل أحد من خلقه شبيها بفعله عز وجل. وقال الله عز وجل
مع كل هذا ووصفوهم بأنهم مشبه مجسم يسمونه ابن خزيمة أعظم مشبه أعظم مجسم هو من؟ ابن خزيمة رحمه الله قبحكم الله وقبح كذبكم. نعم
وقال الله عز وجل وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وليس رؤية الله أعمال من ذكر من عمله في هذه الآية كرؤية رسول الله والمؤمنين.
نعم الرسول يرى ظاهر العمل والمؤمنون يرون ظاهر العمل ولكن الله عز وجل يرى ظاهره وباطنه ونيته ومقصده ومآله على التفصيل فشتان بين رؤية الخالق ورؤية غيره عز وجل. نعم
وإن كان اسم الرؤية يقع على رؤية الله أعمالهم على رؤية رسول الله ورؤية المؤمنين.
نعم
قال أبو بكر وتدبروا أيها العلماء ومقتبس العلم مخاطبة خليل الرحمن أباه توبيخه إياه بعبادته من كان يعبد تعقلوا بتوفيق خالقنا جل وعلا صحة تعقلوا بتوفيق خالقنا جل وعلا
صحة مذهبنا. الله أكبر
صحة مذهبنا
والاعتداد بالمذهب والاعتزاز بالمذهب رحمه الله. نعم
وبطلان مذهب المخالفين من الجهمية المعطلة. قال خليل الرحمن صلوات الله وسلامه عليه لأبيه لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا فليس من المحال يا ذوي النجا ان يقول خليل الرحمن لابيه ازر لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ويعيبه بعباده ما لا يسمع ولا يبصر ثم يدعوه الى عباده من لا يسمع ولا يبصر.
واضحه لكن ما نفعت ما نفعت. الله اكبر. نعم
كالاصنام التي هي من الموتان لا من الحيوان ايضا كيف يكون ربنا الخالق البارئ السميع البصير كما يصفه هؤلاء الجهال المعطلة عز ربنا
كيف يكون لأنه لا يسمع يعني بعضهم نفى السمع وبعضهم أثبت لفظ السمع ونفى حقيقة السمع هذه يعني كلها يعني جاهلة كذلك البصر بعضهم نفى قال أبدا هذا علم فقط ما في بصر بمعنى إدراك المبصرات وبعضهم لا أثبت اللفظ ونفى حقيقة المعنى كلها جعلوها في المعاني المجازية والعياذ بالله. نعم
عز ربنا أن يكون غير سميع ولا بصير وهو كعابد الأوثان والأصنام.
هذا أيضا من باب الإلزام هذا أيضا من باب يعني لا يريد بهذا تكفير أهل التأويل ولا أهل التعطيل وإنما هذا من باب الإلزام ومن باب الاحتجاج لعلهم يعني يزجروا عن مذهبهم ويعودوا الى الصواب في مذهب اهل السنه. نعم.
او كعابد الانعام الم يسمعوا قول خالقنا ورائنا افانت تكون عليهم ان تحسب ان اكثرهم يسمعون او يعقلون ان هم الا كالانعام. الايه فاعلمنا عز وجل ان من لا يسمع ولا يعقل كالانعام بل هم اقل سبيلا.
ايضا مو معنى هذا ان ابن خزيمه ايش سباب وطعام ولعان ويقول للناس انتم حيوانات وانتم بهائم وانتم انعام لا هذا من باب يعني باب الحجاج يختلف عن باب التقرير ولا شك رحمه الله ورحمه واسعه. نعم
باب البيان من سنن النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم
على تثبيت السمع والبصر لله موافقا لما يكون من كتاب ربه.
مراده رحمه الله بهذا العنوان ان هذا المذهب الأصل عندنا في المذهب عدم التفريق بين الكتاب والسنة ما عندنا فرقان ولا نفرق
يعني من حيث العلم ومن حيث تقرير مسائل الاعتقاد، من حيث وجوب العمل والامتثال، كل من جميع الجوانب. لا، احنا نعرف انه في فرق، هذا قران وهذه سنه، القران يصلى به والسنه لا يصلى بها، القران يحتاج طهاره، هذا نعرف التفريق، لكن من باب افاده العلم، تقرير مسائل الاعتقاد، التوقيف والوقوف عند قول الله وقول الرسول، الامتثال والخضوع والاستسلام والانقياد والعمل، لا فرق بين ما جاء عن الله وما جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم.
على تثبيت السمع والبصر لله موافقا لما يكون من كتاب ربنا، إذ سننه صلى الله عليه وسلم إذا ثبتت بنقل العدل عن العدل.
سبحان الله. الإشارة هنا يعني إلى ما ذكره كثير منهم، أنه إذا وجدنا يعني آية وحديثا بينهما تعارض، هذا يرفض هذا الكلام كله رحمه الله، يقول ما يمكن آية في القرآن وحديث صحيح صح سنده إلى رسول الله يكون بينهم تعارض، يمكن؟ لأن هذا وحي وهذا وكلاهما من عند الله تبارك وتعالى، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه الاختلاف والتضاد. صفة البشر ما يمكن تقال في وحي الله وفي كلام الله تبارك وتعالى، فهو أصلا يرفض فكرة تصور أو وجود تعارض بين السنة والقرآن.
نعم. لا تكون أبدا إلا موافقة لكتاب الله، حاشا لله أن يكون شيء فيها أبدا مخالفا لكتاب الله أو شيء منه. من ادعى من الجاهلية أن شيئا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم.
ما يسبهم؟ ماذا بيحركهم؟ لأن اللي أنتم عليه معناها إيش؟ جهل، تركتم العلم، العلم هنا، نعم.
فمن ادعى من الجاهلية أن شيئا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم إذا ثبت من جهة النقل مخالف لشيء.
المسألة كلها والمناط على ماذا؟ على الثبوت. سنة ثبتت خلاص نقبل التحدي. ما تروح تجيب لي سنة ايش؟ ما هي ثابتة، نعم.
فأنا الضامن وتثبيت.
هكذا يقول رحمه الله، بل كان يتحدى. كان يتحدى أهل العراق وخراسان والدنيا، كل مكان يجلس يقول أتحداكم أن تأتوا بحديث معارض لآية أو لقرآن، أبدا يتحداه رحمه الله رحمة واسعة.
فأنا الضامن لتثبيت صحة مذهبنا على ما أقول به منذ أكثر من 40 سنة.
الله، 40 سنة وهو يتحدى هؤلاء جميعا، بل ويتحداهم أن يكذب، بعضهم كان يأتي بنصوص يعني يقلبها ويغيرها ويعرف في أسانيدها، فكان يفندها تفنيدا يا شيخ، يفندها، يقول والله يستحيل أحد منكم أن يدخل على رسول الله حرفا ما دمت في رحمه الله ورحمه. نعم. هذا التحدي لا شك، لأن مقتضى الكتاب والسنة أنه ما في
تعارض
أبدا، التحدي طبيعي جدا، ولكن المصيبة والرزية أن الفريق المقابل يعني على الرغم من سوء فهمهم وقلة علمهم بوحي ربنا وكلام ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، فإنهم متبعون للأهواء وعلقوا دينهم يعني في التقليد والتعلق بالأعيان والأسماء المشهورة عندهم. نعم.
عن ابن شهاب قال حدثني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم حدثته أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ فقال: لقد لقيت من قومك وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبدي علي بن عبد كباب، فلم يجبني إلى ما أردت، انطلقت وأنا مهموم على وجهي، فلم أستنف إلا وأنا بقرن الثعالب، فرفعت رأسي فإذا بسحابة
ترى مسافة يعني تزيد على 70 كيلومتر. تخيل هذا وشوف المسافة كم، وهذه المسافة كلها النبي صلى الله عليه وسلم قطعها وهو ايش؟ لا يدري، من شدة العنت الذي لاقاه عليه الصلاة والسلام من قومه وخذلانهم له،
عليه الصلاة والسلام وهو يريد مثل ابن خزيمة. شوف مثل كيف يحاول مع هؤلاء، يعني يتوددون. النبي صلى الله عليه وسلم هكذا يناصحهم وهم يخذلونه ويؤذونه.
ورفعت رأسي فإذا بسحابة قد أظلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل عليه السلام، فناداني فقال يا محمد إن الله عز وجل قد سمع قول قومك.
هذا الشاهد، وين الشاهد؟ طيب وش معنى قد سمع هنا؟ وين المعاني والمقاصد اللي قلناها؟ يلا نطبق الآن. ما معنى هنا يا محمد؟ إن الله عز وجل قد سمع. علم وأحاط؟ نعم لا شك علم وأحاط بما كان منك ومنهم. وين يجي؟ لا شك. كمل الحديث راح تشوف أن المسألة ما تقف عند مجرد العلم والإحاطة. لا، هنا انتصر، نصر الله عز وجل نبيا. لننصر رسله فعلا، فسمع الله بمعنى نصر الله، لكن جعل الامر مروقا بموافقته عليه الصلاه. تكريم يا محمد انا بسوي زيك، لكن اذا انت وافقت. تكريم لمحمد، نصر لمحمد، هذا كله من كلمه ايش؟ سمع. نعم.
فنظرت فإذا فيها جبريل عليه السلام فناداني فقال يا محمد إن الله عز وجل قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، قد بعث الله ملكا جبالا.
لا شك، إزالة الهم عنه وإزالة الغم عنه والتخفيف والطمأنينة على قلب نبينا عليه الصلاة والسلام والنصرة له والتأييد والتوفيق. نعم سبحانه وتعالى. نعم، مقام عناية، مقام رعاية، مقام إحاطة. نعم،
بعث الله ملك الجبال تأمره.
هذا الشاهد، هنا الشاهد، هذا ملك الجبال
تحت ايش؟ تحت امر. ان امرت لحظه واحده يطبق ايش؟ يطبقه عليهم. نعم.
قال فناداني ملك الجبال فسلم علي ثم قال يا محمد ان الله عز وجل قد سمع قول قومك لك وانا ملك الجبال، قد بعثني ربك اليك لتأمرني امرا وبما شئت، ان شئت ان اطلق عليهم من اخشبيك فعلت. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم بل ارجو ان يخرج الله من اصلابه
الا الله
يعبد الله ليس كمثله
رحمه داء عليه الصلاه والسلام. كل هذا وهذا الضيق قطع 70 كيلو وهو داري عن نفسه، ما من الهم والغم. ومع ذلك سبحان الله اول ما خير وطلب ان يوافق قال لا ابدا، بل ارجو ان يخرج الله من اصلابه أن يعبد الله ولا يكفر. هذا النصح وهذا الخلوص. نعم، عليه الصلاة والسلام. نعم.
عن أبي عثمان بن هدية عن موسى الأشعري، وهذا حديث مرفوع، قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة، فلما أقبلنا وأشرفنا على المدينة كبر الناس تكبيرا رفعوا بها أصواتهم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ربكم ليس بأصم ولا غائب. قال المعتمر في حديثه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انكم لا تدعون اصلا ولا
غائبا.
عن ابي عثمان عن ابي موسى فذكروا حديثه وقال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايها الناس انكم لا تدعون اصلا ولا غائبا انما تدعون سميعا قريبا. خرجت طرق هذا الخبر في كتاب الذكر والتسبيح. قال ابو بكر فاسمعوا يا ذوي الحجى ما نقول في هذا الباب ونذكر وقت الجهمية وزورهم وكذبهم على علماء أهل الآثار ورميهم خيار الخلق بعد الأنبياء بما الله قد نزههم عنه وبرأهم منه بتزور الجهمية على علمائنا إنهم مشبهة.
واضح، تألم رحمه الله رحمة واسعة. يعني كل هذا التنزيه وكل هذا التفريح ومع ذلك على طول أول ما يصفونك يقولون لك إيش؟ أحمد بن حنبل مشبه، ابن خزيمة إمام وإيش؟ أهل التشبيه والعياذ بالله. الله المستعان. نعم، يعني سمع هذه الكلام ويدركها رحمه الله ورحمة واسعة. نعم.
تعلموا وتستيقنوا بتوفيق خالقنا أن هؤلاء المعطلة
تعلم
يبهتون العلماء ويرمونهم بما الله نزههم عنه.
الله اكبر. نعم.
نحن نقول لربنا الخالق عينان يبصر بهما ما تحت الثرى وتحت الارض السابعه السفلى وما في السماوات.
هذه كلها من وجوه التفريق، سيذكر وجوه للتفريق. نعم.
وما في السماوات العلى وما بينهما من صغير وكبير لا يخفى على خالقنا خافيه في السماوات السبع والارضين السبع، ولا مما بينهم ولا فوقهم ولا اسفل منهن لا يغيب عن بصره من ذلك شيء، يرى ما في جوف البحار ولججها كما يرى عرشه الذي هو مستوي عليه. وبنو ادم وان كانت لهم عيون يبصرون بها فانهم انما يرون ما قرب من ابصارهم مما لا حجاب ولا ستر بين المرئي وبين ابصارهم وما يبعد منهم، وان كان يقع اسم القرب عليهم في بعض الاحوال، لان العرب التي خطبنا بلغتها قد تقول قريه كذا منا قريبه، وبلده كذا قريبه منا ومن بلدنا، ومنزل فلان قريب منا، وان كان بين البلدين وبين القريتين وبين المنزلين فراسخ. والبصير من بني ادم لا يدرك ببصره شخص اخر من بني ادم، وبينهما فرسخان فاكثر. وكذلك لا يرى احد من الادميين ما تحت الارض اذا كان فوق المرئي من الارض والتراب قدر اطوله او اقل منها بقدر ما يغطي ويوالي الشيء. وكذلك لا يدرك بصره اذا كان بينهما حجاب من حائط او ثوب صفيق او غيرهما مما يستر الشيء عن عين الناظر، فكيف يكون يا ذوي الحجاب مشبها من يصف عين الله بما ذكرنا واعين بني ادم بما وصفنا؟
بل كما تقرر ان اهل السنه لا يقررون شيئا في اسماء الله وصفاته عز وجل الا بعد امتلاء قلوبهم بالتنزيه. ليس نفي المثل ونفي الكفء ونفي الند ونفي الشبيه، كل ذلك بعد هذا يعني يدخلون في تقرير اسماء الله وصفات الله وتقرير معانيها وتقرير لوازمها وتقرير يعني ما يجب نحوها. ثم ايضا غير هذه النصوص الكثيره في التنزيه، هم ايضا يفرقون في الفاظهم واقوالهم وعباراتهم، ان الله عز وجل يدرك بسمعه ما يعني ما خفي وما بطن وما غاب، واما ابسط التفريق كثير جدا كما ذكر رحمه الله، وانها من باب يعني كون هذا اللفظ واحد، يقررون انه من باب التواطؤ اللفظي في اللغه، ومع ذلك سبحان الله يوصفون بانهم مشبشة، وهذا لا شك من الظلم العظيم. نعم.
ونزيد شرحا وبيانا نقول: عين الله عز وجل قديمة لم تزل باقية ولا يزال محكوم لها بالبقاء، منفي عنها الهلاك والفناء. وعيون بني آدم مقدسة مخلوقة كانت عدما غير مكونة، فكونها الله وخلقها بكلامه الذي هو صفة
كلامه يكون، قال لها كن فكان. نعم.
وقد قضى الله وقدر أن عيون بني آدم تصير إلى بلاء عن قريب، والله نزل خير ذلك المصير. وقد يعمي الله عيون كثير من الآدميين فيذهب بأبصارها قبل نزول منايبهم، ولعل كثيرا من أبصار الآدميين قد سلط خالقنا عليها بدن الأرض حتى تأكلها وتبنيها بعد نزول المنية بهم، ثم ينشئها الله بعد فيصيبها ما قد ذكرنا قبل في ذكر الوجه. فما الذي يشبه يا ذوي الحجى عين الله التي هي موصوفة بما ذكرنا عيون بني آدم التي وصفناها بعد؟ ولست أحسن لو قيل لبصير لا آفة لبصري ولا علة بعينه ولا نقص، بل هو أعين أكحل أسود الحدث شديد بياض العينين أهدب الأشفار، عينك كعين فلان الذي هو صغير العين أزرق أحمر بياض العينين، قد تناثرت أشفاره وسقطت، أو كان أخطش العين أزرق أحمر بياض شحمها.
طبعا فصل هنا لكن له تفصيل طويل جدا كما ذكر رحمه الله انه لما ذكرها في صفة الوجه هذه مرت معنا، يعني مرت هنا في الكتاب اظن في يعني قبل 3 ابواب من الان في اوائل الكتاب، لما بوب في اثبات وجه الله تبارك وتعالى ووجه خالقنا عز وجل فند تفنيدا دقيقا الشبهه او التهمه عندهم أن الإثبات يقتضي، أن هذه قاعدة عند المعطلة والمشبهة الجهمية والمعتزلة والأشاعرة كلهم عندهم قاعدة تقول الإثبات يقتضي التشريع. يعني ما دام انك تثبت ما جاء في الكتاب والسنه على ظاهره، اذا هذا يلزم منه. نفى هذا الالزام بالتفصيل رحمه الله في باب الواجب اللي منكم النساء يرجع له، ورد هذه التهمه وبين فساد هذه القاعده. واذكر يومها ايضا بينا من اعظم وجوه فساد القاعده انها تاكلهم جميعا. لانه الجهميه عندهم نوع اثبات، المعتزله عندهم نوع اثبات، الاشاعره عندهم نوع اثبات، فكلكم عندكم اثبات، اذا كلكم مشركون. دائما الامور اذا عمت بين او ظهر فسادها وبطلانها. كيف تطبق على القاعده؟ هي منطبقه عليك انت ايضا، انت ايضا عندك الاشاعره يثبتون السبع الصفات اللي يقولون، اذا يلزم فانتم على في نظر المعتزله مشبهه. المعتزله يثبتون الاسماء، فالمعتزله في نظر الجهميه مشبهه. الجهميه يثبتون وجود الله تبارك وتعالى، الخالق موجود والمخلوق موجود، هذا موجود هذا موجود، فاذا ايش وقعتم؟ الاثبات يقتضي التشبيه. فلذلك نقول ما هذه القاعده من افسد انواع القواعد، سواء من حيث العقل ولا من حيث الشرع. بعد ربنا عز وجل وصف خلقه باوصاف ذكرها في باب الوجه، وذكر ايضا نفسه بتلك الالفاظ نفسها، فلو كان يقتضي التشبيه لما ذكرها عز وجل. فربنا عز وجل اعلم بما يصف فيه نفسه تفريقا وتنزيها بينه وبين خلقه، كما قرر في نصوص وايات كثيرات سبحانه وتعالى. نعم.
يرى الموصوف الاول الشخص من بعيد، ولا يرى الثاني مثل ذلك الشخص من قدر عشر ما يرى الاول، لعلة في بصره او نقص في عينه، الا غضب من هذا وانف منه، فلعله يخرج الى القائل له ذلك الى المكروه من الشتم والادب.
لا شك. يقول حق واحد عينه كذا، ولا عينه مثل فلان، ولا عينه كذا، وعينه جميله، يقبل ما يعني المخلوق لا يقبل تشبيه عينه الجميله بعين شخص اخر، مع انها يرى فيها ويبصر فيها، لكن عينه ما هي بحلوه، ها؟ فيها حمار، والذي يقبل يشبه عينه بعينه؟ لا، كل واحد عنده عينه، عين المها وعين البسر، وعين غيره، وعين غيره، وعين ايش؟ عين الفار يقول. نعم.
ولست احسب عاقلا يسمع هذا المشبه عينه احدهما بعين الاخر الا وهو يكذب هذا المشبه عين احدهما بعين الاخر.
نعم.
ويرميه بالعتل والخبر والذنوب، ويقول له لو كنت عاقلا يجري عليك قلب لم تشبه عيني احدهما بعين الاخر.
هذا في التشبيه بين عين، يعني عاقل وعاقل، وانسان وانسان، شوف ايش يقول تحت، فكيف لو قيل لو قيل له عينك كعين الخنزير.
وإن كان جميع المسميان بصيرين، إذ ليس بعمين، ويقال لكل واحد منهما عينان يبصر بهما، فكيف لو قيل له عينك كعين الخنزير والقرد والدب والدب؟
يقبل. يمكن تقول عين الخنزير أحلى من عينه ولا لا؟ ما يقبل. كون العين أضيفت إلى على الإضافة فقط، يعني ممكن تكون عين الخنزير أحسن من عينه، من حيث يعني قوة النظر، وعينه مريضة وعينه تعبانة وعينه كذا، لكن أيضا ما يقدر يقول أعوذ بالله تشبه عيني بعين خنزير. إذا كيف تقبل بتشبيه، أو أنه هذا عينه؟ إحنا نقول لك عين خالق وعين مخلوق، وأنت تلزم أن بينهما تشبيه. نعم.
أو هرم الأرض والبهائم فتدبروا يا ذوي الألباب، أبين عيني خالقنا الأزلي الدائم الباقي الذي لم يزل ولا يزال، بين عيني الإنسان من الفرقان أكثر، أو مما بين أعين بني آدم وبين عيون ما ذكرنا؟
لا شك. نعم.
تعلم وتستيقن أن من سمى
تعلم
وتستيقن أن من سمى علماءنا مشبهة غير
عالم. طبعا هو على رأسه، هو يعني أعظم من وصف بأنه مشبه، لكن يعني من ادبه رحمه الله ورحمه واسعه يجعلها دفاعا عن العلماء، وهو لا شك انه على راسه رحمه الله. نعم.
غير عالم بلغه العرب ولا يفهم العلم، لم يجز تشبيه اعين بني ادم بعيون المخلوقين من السباع والبهائم والهوام، وكلها لها عيون يبصرون بها، وعيون جميعهم محدثة مخلوق خلقها الله بعد أن كانت عدما، وكلها تصير إلى فناء وبلد، وغير جائز إسقاط اسم العيون والأبصار عن شيء منها. فكيف يحل للمسلم لو كانت الجاهلية من المسلمين؟
كفير كفير. لا هذا يعني من هذا الباب النقاش، مع انه الجهمية الأوائل المعطلة التعطيل العام كفرهم كثيرا من أهل العلم. نعم كفروهم، نعم، لكن هو قطعا ما يريد الجهمية أتباع الجهم، يريد ايش؟ جنس المعطلة كما نعلم. يعني الجهمية تطلق عند أهل السنة على معنى الجهمية أتباع الجهم الأوائل الذين عطلوا الأسماء والصفات كلها، والجهمية تطلق على كل من شابه جنس أو شيء من التعطيل، تعطيل اللفظ، تعطيل المعنى، تعطيل الحقيقة، تعطيل بعض معاني يعني هذه الكلمة، كل ذلك يعد والعياذ بالله تعطيلا. نعم، فيطلق عليهم الجهمية. نعم.
أن يرموا ما يثبت لله عينه بالتشبيه، فلو كان كل ما وقع عليه الاسم كان مشبها لما يقع عليه ذلك الاسم لم يجوز قراءة كتاب الله.
شوف الإلزام، يعني لو كان في هذا فعلا حقيقة التشبيه إذا ما يجوز أن نقرأ القرآن. ليه؟ بل هم نصوا على هذا، والله ما هو إلزام، لكن من أدبه رحمه الله الجمع يجعلها من باب الإلزام، بل هم يقولون أن نصوص الكتاب والسنة ظواهرها حتى السنوسي لما جاء وذكر أنواع الكفر بالله عز وجل ذكر نوعا من أنواع الكفر، ما هو؟ إجراء النصوص في الكتاب والسنة على ظاهره، قال لأنها تقتضي تشبيها بين الخالق والمخلوق فهذا كفر. سبحانك رب، إذا اللي يقرأ النصوص ويجريها على ظاهرها وقع في نوع من أنواع الكفر والعياذ بالله. لذلك يقول إذا المعنى هذا لازم ما نقرأ القرآن إلا بعد ما تعطونا قواعدكم هذه الفاسدة وتفسدون العقول، ونجعل هذه كلها على باب المجاز وليست على باب الحقيقة. أما اللي ما يعرف الحقيقة والمجاز ولا يفرق بين الحقائق والمجازات فهذا لا يجوز له أن يقرأ القرآن. الله المستعان. نعم.
لم يجوز قراءة كتاب الله وجب محو كل آية بين الدفنتين فيها ذكر نفس الله أو عينه أو يده أو يده.
ليه؟ لأن هذه الألفاظ وهذه الصفات بألفاظها جاءت في القرآن لغير الله، وما دام جاءت لله ولغير الله إذا وجب ايش؟ محوها. ليه؟ حتى لا يقع القارئ في الكفر. في الكفر. نعم.
ولوجب الكفر بكل ما في كتاب الله عز وجل من ذكر صفات الرب كما يجب الكفر بتشبيه الخالق والمخلوق، الا ان القوم جهلة لا يفهمون العلم ولا يحسنون لغة العرب فيضلون ويضلون.
شايفين هذا دليل على عدم تكفير، جهل، عدم الفهم. ها؟ الجاهل ما يكفر. ها؟ نعم. ولا يحسنون لغة العرب فيضلون ويضلون. نسأل الله العظيم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا.